سلسلة الكلمة الطيبة، الحلقة الثانية، كي لا نخدع. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: من ادعى الإمامة وليس بإمام فهو كافر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أتقيكم مرة ثانية أخوتي وأحبائي على حب الله ورسوله وأهل بيت الكرام، والحكي وياكم أخوتي مثل المي اللي يمر بالساقية العطشانة، هم يروي الساقية وهم يروي الجيعان اللي داير مدايرها. أخوتي وأحبائي، على مدى التاريخ حاول قسم من الناس يحرفون المسيرة الإلهية والتخطيط الإلهي اللي وضع رب العالمين لهداية البشر. فقسم من البشر الضالين ادعوا النبوة، وكلكم سامعين قصة مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وسجاح اللي ادعوا النبوة بزمن النبي محمد صلى الله عليه وآله وبعد حياته. ونفس الشيء صار بمسألة الإمامة، فكثير من الضالين المضلين ادعوا الإمامة حتى يحرفون الناس عن طريق الهداية ويوقعوهم بمصايد الشيطان. لو ادعوا النيابة عن الإمام من أجل أغراض دنيوية رخيصة، واشتد أمر المدعين الضالين المضلين بعد ما غاب الإمام الثاني عشر، يعني الإمام المهدي عجل الله فرجه، فكثرت الدعوات والادعاءات. والغريب أخواني، واللي أظن أكثركم ما سامعين به، ان اللي ادعوا منصب الامام المهدي ما مختصين بمذهب لو طائفة معينة، بل اللي ادعوا هالشي من اهل السنة ومن الشيعة كثيرين. ويمكن راح تتعجبون اخواني من كلامي هذا، لان المعروف عند عامة الناس ان البعض من المحسوبين على الشيعة بس هم اللي ادعوا المهدوية. لا اخوتي لا، ترى اللي ادعوا المهدوية كذبا وبهتانا من السنة مثل ما ادعوا افراد من الشيعة. وهسه راح نسولف وياكم سوالف تتبين بيها الكثير من الأمور. أحبائي أعزائي ناسنا الطيبين، أظن تدرون سبب كثرة المدعين الكذابين. لا باس، راح أذكر لكم السبب. السبب أخواني هو أن عقيدة الإمام المهدي عجل الله فرجه وخروجه في آخر الزمان من الأمور القطعية اليقينية عند كل فرق المسلمين، بل حتى عند غير المسلمين. يعني بكلام علمي، ان عقيدة الايمان بالامام المهدي من ضرورات الدين الاسلامي، واللي ينكرها ينكر ضرورة من ضرورات الدين. لان كل فرق المسلمين سنة وشيعة عندهم احاديث قطعية متواترة بخروج الامام المهدي باخر الزمان ليملأ الارض قسطا وعدلا. واني راح اذكر لكم كم رواية من كتب أهل السنة وكلامهم حول الإمام المهدي، لأن كتب الشيعة مليانة بالأحاديث حول الإمام المهدي، وراح نقول لكم روايات صحيحة في أهم وأصح مصادر أهل السنة. الرواية الأولى بصحيح البخاري بكتاب بدء الخلق جزء 4 صفحة 134 عن الرسول صلى الله عليه وآله قال: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ اسمع شي يقول ابن حجر العسقلاني بكتابة فتح الباري اللي هو شرح لصحيح البخاري، ينقل عن أبو الحسن الآبدي يقول: تواترت الأخبار بأن المهدي من هذه الأمة وأن عيسى يصلي خلفه. الرواية الثانية بمسند أحمد بن حنبل جزء أول صفحة 84 إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. ولو نريد نستقصي أخبار الإمام المهدي من كتب الفرق والمذاهب الإسلامية يرادلنا في 20 مجلد حتى يستوعبه. إذن أخواني، لأن عقيدة الإمام المهدي عقيدة أصيلة راسخة قطعية، لذا يحاول كثير من شياطين الإنس وبمساعدة شياطين الجن أن يتلبسون بيها ويدعوها مثل النبوة. وهسه أريد أذكر لكم بعض من الدعاء المهدوية من المحسوبين على أهل السنة ومن المحسوبين على الشيعة، إحنا رح نذكرهم حتى المستمع المؤمن يطمئن أن اللي قاعد يصير اليوم ترى مو شي جديد، صاير ويصير بكل زمان ومكان، وحتى المؤمن يزداد ثبات ويكون على بصيرة من دينه وما ينغلب. أخواني، اللي الدعوة المهدوية من أهل السنة هم أولا مهدي السودان، وهذا الشخص اسمه محمد أحمد بن عبد الله، مولود سنة 1844 من قبيلة الدناقلة، راح منه وصغير إلى العاصمة الخرطوم ودرس الفقه والتفسير وبعدين الصوف، يعني صار من الصوفية، يعني من أهل الدروشة. وبسنة 1881 وبعد عزلة دامت 40 يوم طلع من الكهف وقال آني المهدي المنتظر. استغل هذا الرجل الأوضاع السياسية التعبانة بالسودان، لأن كانت السودان محتلة من قبل الدولة العثمانية، وأخذ يبشر السودانيين بأنه هو المخلص لهم من ظلم الأتراك. وينقل لنا التاريخ أنه فد مرة طبع لي أحد المنجمين، ومن شافه هذا المنجم رأسا طاح بالقاع، ومن قعد من الطيحة مالته قال له ليش انت طحت؟ قالهم لأن شفت أنوار المهدي على وجه هذا الشخص وانصعقت، فمشت هاي الحيلة على العوام. وكان هذا الشخص عدى تلاميذ من الدراويش من تشرين بالسودان يبشرون إليه، وهو يمدهم بالأموال الطائلة. وصدر هذا الدجال فد مرة منشور، ننقل لكم قسم من عنده، يقول بمنشوره: وأخبرني سيد الوجود صلى الله عليه وآله بأن المهدي المنتظر، وخلفني بالجلوس على كرسيه مرارا، وأيدني الله تعالى بالملائكة المقربين وبالأولياء الأحياء والميتين من لدن آدم إلى زماننا هذا، وكذلك المؤمنون من الجن، وفي ساعة الحرب يحضر معهم أمام جيشي سيد الوجود صلى الله عليه وسلم بذاته الكريمة. بعدين يقول: ثم أخبرني سيد الوجود صلى الله عليه وسلم بأن الله جعل لي على المهدي علامة، وهي الخال على خد الأيمن، كذلك جعل لي علامة أخرى تخرج راية من نور وتكون معي في حالة الحرب يحملها عزرائيل عليه السلام، فيثبت الله بها أصحابي. بعدين يقول: هذا وقد أخبرني سيد الوجود صلى الله عليه وسلم بأن من شك في مهديتك فقد كفر بالله ورسوله، كررها صلى الله عليه وسلم 3 مرات. وبعدين يقول: وليكن في معلومكم أني من نسل رسول الله صلى الله عليه وآله، فإني حسني من جهة أبي. هاي مقتطفات من خطاب هذا الشخص، نقلناها بالواسطة عن كتاب تاريخ السودان القديم والحديث. المهم، خاض هذا الرجل معارك قوية مع حاكم السودان، وأخيرا تمرض بمرض التيفوئيد وهلك بهذا المرض سنة 1885. وتلاحظون إخواني بخطابه أسلوبه يشبه أسلوب بعض مدعي المهدوية بالوقت الحاضر، أعني أحمد الحسن اللي طلع بالبصرة قبل كم سنة وراح نتكلم عليه بعد شوية. والظاهر أن الشيطان اللي أغواهم نفس الشيطان، لأن الأسلوب نفس الأسلوب ونفس لهجة التكفير ونفس دعوة أن رسول الله إجاني وقال لي كذا وكذا، ونفس دعوة النسب أنه أنا من ذرية الرسول، وكلها طبعا من إلقاءات الشيطان. الشخصية الثانية اللي راح نحكي عليها واللي ادعت المهدوية من أهل السنة هو مهدي السوس، واسمه محمد ابن تومرت الصنهاجي من مدينة السوس، وهي مدينة بالمغرب. هذا الشخص أيضا ادعى بأن نسبه يرجع لأهل البيت، بينما يأكد بعض المؤرخين بأن هذا الرجل من قبائل البربر، وهو من مواليد سنة 471 هجرية. رحل هذا الشخص إلى بغداد لطلب العلم، ولما رجع للمغرب بدأ بإعلان دعوته. فأول ما ادعى بأن أنا إمام معصوم، بعدين ادعى المهدوية واستغل دعوته لأغراض ومكاسب سياسية بحرب ضد أعدائه، ونشر جماعة بين سكان المغرب لدعوة الناس إلى مبايعته، واستعمل الحيل ووهم الناس أنه هو صاحب معاجز واستغل سذاجة الناس وجهلهم. وينقل أحد المؤرخين يقول لما صارت حرب بين أتباع ابن تومرت هذا وبين أعدائه، ولما انكسر جيشه وكثروا القتلى من جماعته وخاف من ثورة القبائل اللي انكتلوا ولدهم، دفن قسم من جماعته أحياء وخلالهم قصبة بالقبر يتنفسون من عدها، وقال للناس إذا تردون اسألوا أصحاب هاي القبور عن حالهم. فذولا من يجون يسألون صاحب القبر المتفق وياه يقولهم يا بترى الإمام المهدي ابن تومرت حق ودعوته حق، وكان متفق ويا دول الجماعة الدافنهم ينطيهم امتيازات خاصة. وعده بعد حيل يطول ذكرها الحديث، اللي يريد يراجع كتاب تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين. وما توفق هذا الدجال بدعوته وانكتل بطريقة غامضة سنة 524 هجرية. والشخصية الثالثة أخواني اللي يريد نحكي عليها من اللي ادعوا المهدوية من أهل السنة هو محمد ابن عبد الله القحطاني وصاحبه جهيمان العتيبي، وهذول الأشخاص من جماعة السلفية الوهابية طلعوا بالسعودية قبل 30 سنة، وأكيد أخواني الكبار منكم سامعين بيهم. هذول الأشخاص طلعوا سنة 1979 ميلادية، وبالضبط في 1 محرم سنة 1400 هجرية. طلعوا ويا 100 نفر من أصحابهم حاملين شكم تابوت مليانات أسلحة، بحجة هذول موته نريد نصلي عليهم داخل المسجد الحرام بمكة. وطبوا للمسجد الحرام واحتلوا المسجد، ووقف جهيمان العتيبي هذا بين الركن والمقام وقدم نسيبة اللي اسمه محمد بن عبد الله القحطاني، وعرفها للناس بأن هذا هو الإمام المهدي المنتظر. وقام جهيمان هذا وبايع نسيبة وبايعوا بقية جماعته، وسدوا أبواب المسجد وحصروا المصلين بداخله. وبعد 3 أيام هدوا النساء والأطفال وبقوا متحصنين داخل الحرام. وبعد مفاوضات ويا الحكومة السعودية ما توصلوا إلى نتيجة. وقبل ما نذكر لكم شلون انتهت هاي الحركة، خلي نحكي شوية عن محمد القحطاني هذا وشلون ضللوا الشياطين ووهموه بأنك أنت المهدي، فأسمعوا أخوتي وانتبهوا زين حتى تعرفون شلون يدخل الشيطان لبني آدم ويغوي، وخصوصا إذا كان هذا الإنسان ساذج وما يسأل عن أمور دينه العلماء المختصين. اسمعوا أخواني سيرة حياته. كان محمد بن عبد الله القحطاني هذا طالب من طلاب ابن باز مفتي السعودية السابق، وكان جهيمان العتيبي هم طالب بالمدينة المنورة بالجامعة الإسلامية، وكان جهيمان يحمل نظرة تكفيرية للدولة والمجتمع مثل الخوارج بالضبط، وكان محمد صاحبه هم نفس الفكر ويحاربون كل شيء جديد ويعتبروه بدعة. أخوتي هذا النفس التكفيري ترى موجود عند اللي الدعوة المهدوية بهذا اليوم، أقصد أحمد بن الحسن. فهذا الشخص هم يكفر كل العلماء والمراجع ويكفر كل واحد ما يؤمن بدعوته. نعوذ بالله، الشيطان نفس الشيطان. نرجع لحديثنا، اشتدت الصداقة بين جهيمان العتيبي ومحمد القحطاني إلى أن وصلت لحد المصاهرة والتزويج، وأنطى جهيمان أخت محمد القحطاني، وبدأوا ينشرون أفكارهم التكفيرية بالمدينة المنورة، وصار لهم أتباع وأعوان كثيرين. وأهم مسألة بالقصة هي أن محمد بن عبد الله القحطاني بدأ الشيطان يراوده عن طريق الأحلام والمنامات. وسبق أن حكينا عن هذا الأمر الخطير، وقلنا أخوتي بأن الحلم ما يثبت عقيدة ولا حكم شرعي، فديروا بالكم أخوتي لا يزلكم الشيطان. المهم زاد الطين بلة، الناس السدج اللي داير مدايرة اللي بدوا ينفخوه ويقشمروه بأن ترى أنت المهدي المنتظر، وهذا مدخل ثاني للشيطان. وزاد انحرافه حادثة ثانية بيها دلالات كبيرة نذكرها بعد ما نذكر الحادثة. الحادثة أخوتي أنه هذا الشخص يعني محمد بن عبد الله القحطاني لما كان رايح من المدينة المنورة ومتجه إلى مكة ويا جهيمان العتيبي نسيبة ويا أنصارهم حتى يعلنون دعوتهم، نزلوا بالطريق في قرية من القرى حتى يستراحون. راح محمد إلى بير موجود بالقرية حتى يجيب مي لجماعته، تلقيته فد عجوز وظلت تباوع له بنظرات طويلة. بعدين قالت له أنت محمد بن عبد الله؟ قال لها أي أم أنا محمد. قالت له والله شفتك بالحلم وأنت المهدي المنتظر وأنت اللي تحرر الناس. أخوتي هنا فد وقفة مهمة جدا، وهي ترى الإنسان بس يسلم نفسه للشيطان مرة وما يتوب ويتمادى، بعد الشيطان ما يتركه ويظل يريد منه يريد منه إلى أن يدخل الجهنة. فعلى الإنسان المؤمن إذا أذنب ذنب أن يرجع ويتوب ويستغفر ويترك الذنب اللي هو عليه. شوف القرآن شي يقول بهالمجال: بسم الله الرحمن الرحيم، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. هاي الآية تشير إلى قصة عابد بني إسرائيل اللي اسمه برصيصة، قشمر الشيطان وخلاه يرتكب فد معصية وما تاب منها وتمادى وظل يطيع الشيطان إلى أن آخر المطاف قال له الشيطان: كل المصايب اللي مرت بيك من فعلي آني، اسجد لي سجدة وحدة وآني أخلصك منها. وكان هذا العابد معلق على خشبة الإعدام، فقال للشيطان: شلون أسجد لك وآني بهالحال؟ قال له: بس أومي اللي براسك كافي. فأومه براسه وسجد للشيطان وانعدم بعدين ومات وهو كافر. فهذا المغفل محمد بن عبد الله القحطاني صدق الشيطان اللي أغواه وقال له أنت المهدي وتمادى ولم جماعة وأغواهم بأنه هو المهدي وطلع بهم من المدينة إلى مكة، فاشتدت غواية الشيطان إليه إلى أن انكتل بعدين. المهم أخواني، انتهت القصة بهجوم كاسح للقوات السعودية على الحرام، وانكتل محمد بن عبد الله ويا جماعة من هاي الحركة، واللزم جهيمان وانعدم ويا أكثر من 60 نفر من جماعته، وتضرر الحرم المكي أضرار جدا كبيرة. وتشوفون أخوتي وجود كثير من أوجه الشبه بين هاي الحركة وحركة هذا المدعو أحمد الحسن بالوقت الحاضر. فالشخصين اعتمدوا على الأحلام والمنامات، والشخصين كفروا الناس اللي ما أمنوا بيهم، والحركتين حملوا السلاح على كل من يخالفهم برأيهم. لأن أحمد الحسن كلكم دريتوا شلون طلعوا جماعته بالبصرة وسووا مجزرة راح ضحيتها الكثيرين، والله يستر من الجايات. ولهنا أخوتي ننهي هذا الموجز السريع عن بعض اللي ادعوا المهدوية من جماعة السنة، وأكو غيرهم لكن ما نريد نطول عليكم. أكو بعد مهدي تهامة ومهدي السنغال ومهدي الصومال وغيرهم. أما اللي ادعوا المهدوية أخواني أو النيابة عن الإمام المهدي من اللي انحسبوا على الشيعة، وطبعا الشيعة منهم براء، فهم كثيرين، نذكر منهم قسم للاختصار حتى ما نطول عليكم. الشخصية الأولى محمد بن نصير النميري، هذا ظهر بالغيبة الصغرى وادعى البابية، يعني آني باب للإمام الحجة وسفير إليه، وبعدين اتطورت الدعوة مالته إلى أن وصلت للإلحاد والكفر. وبعد ما ادعى السفارة وادعى الإمامة ثم ادعى النبوة، ادعى على الإمام العسكري الربوبية والعياذ بالله، يعني قال الإمام الحسن العسكري رب. وبعدين حلل الكثير من المحرمات لجماعته وهلك ورا فترة وراح إلى جهنم وبئس المصير. الشخصية الثانية الحسين بن منصور الحلاج، وهذا الشخص هم ظهر بالغيبة الصغرى وادعى الوكالة للإمام الحجة والنيابة عنه، ودعا أحد أخيار الشيعة اللي اسمه أبو سهل النوبختي، قال له: تعال صير وياي. فأبو سهل قال له بطريقة ذكية، قال له: أنا لحيتي بيضة وكبرت، تقدر ترجع لياها سودة أصير وياك. فسكت الحلاج وانفضح وشرد من المجلس. وفد مرة راح القوم يدعو بيها ويكذب على الإمام بدعوة الوكالة والسفارة، فتلقى والد الشيخ الصدوق وكان شيخ القميين بذاك الوقت، فأمر عماله وضربوه ضرب شديد وطلعوه من قم وبعد ما رجع لها. الشخصية الثالثة أخواني صاحب حركة البابية والبهائية، والبابية فتحركة ظهرت قبل 180 سنة تقريبا وانجرف بيها الكثير من المغفلين، ودولة البابية أتباع علي بن محمد الشيرازي اللي ادعى أول ما ادعى أنه آني باب للإمام الحجة عجل الله فرجه، وبعدين ترفع وادعى المهدوية، وبعدين قال آني نبي، وبعدين ادعى الإلوهية وقال آني إله. وكان هذا الشخص ببداية يتيم رباه خاله، وكان يدرس على إيد فد واحد من المنحرفين، وبعد ما مات أستاذ اللي كان يعبر عنه بأنه باب من أبواب الإمام رأسا ادعى البابية وراه وقال آني باب للإمام المهدي. وصار أكو تنافس وصراع بينه وبين بقية الطلاب، تنافس على المناصب الدنيوية طبعا. وبعد فترة اترقى وقال آن المهدي المنتظر، ورتب هو وجماعته فد مسرحية مضبوطة حول الظهور. فدز واحد من جماعته اللي هو الملة بشرويه اللي كان على علاقة بأحد الجواسيس الروس، دز إلى خراسان على أنه الخراساني حتى يعلن دعوته منك. وكانت السفارة الروسية بإيران والسفارة البريطانية تدعم بشكل مباشر هاي الحركة. وقبل ما يسافر محمد بن علي الشيرازي إلى مكة صدر كتاب سماه البيان، وادعى بكتابه بأن هذا الكتاب ناسخ للقرآن، وهو عبارة عن كتاب مليان بالأغلاط النحوية والصرفية والبلاغية. المهم قبض علي فد مرة والي مدينة شيراز، وجمع بينه وبين العلماء وقال له يلا ناظر هذول العلماء. فتوجه للعلماء وخاطبهم وقال لهم يا علماء، ألم يئن لكم أن تتحرروا من الهوى وتتبعوا الهداية وتتركوا الضلالة؟ فاسمعوا قولي وأطيعوا أمري. بعدين قالوا للعلماء إيمو هذا كتابك مليان أغلاط، وكلامك هم مثل كتابك كل أغلاط. قالهم موصوكي الوحي اللي ينزل علي هيك ينزل. بعدين بدأوا جماعة يشكلون أصابات تهاجم القرى والمدن بإيران، وسووا جرائم فظيعة توقف شعر الرأس، واغتالوا قسم من العلماء. المهم انتهى أمر هذا الدجال إلى الإعدام، وانعدم سنة 1850 ميلادية رميا بالرصاص. وبعدين زاد انحراف البابية، وقبل ما يموت محمد بن علي الشيرازي خلى خليفة إله اسمه حسين علي النوري من مواليد 1817 ميلادية، اللي سموه جماعته بهاء الله، وصارت البابية اسمها البهائية. وصارت هاي الحركة أداة بيد بريطانيا وأمريكا. وهسه أخوتي مركز البهائية بهالوقت الحاضر مدينة عكا بإسرائيل. وخدمة هاي الحركة بريطانيا بالحرب العالمية الأولى خدمة عظيمة، حتى أن بريطانيا أنطت لقب سير اللي تعني الفارس الزعيم الحركة بذاك الوقت اللي اسمه عباس أفندي. وخلف عباس أفندي هذا بقيادة الحركة فالشخص صهيوني أمريكي اسمه ميسون، وصار هذا الشخص زعيم البهائيين بالعالم كله. ولا زالت هاي الحركة تمارس نشاطها بكل حرية بإسرائيل وأمريكا وبعض دول أوروبا. أما الشخصية الرابعة أخواني اللي أظن كلكم سمعتوا بيها وعايشتوها، اللي هو زعيم حركة جند السماء واسمه ضياء القرعاوي. وأخوتي قبل ما نحكي على هاي الحركة نريد نسأل كل من عده شوية عقل وذرة فهم، ليش هاي الحركات بدأت تظهر وتنشط بعد احتلال العراق ودخول الأمريكان؟ يعني شنو صدفة مثل يطلع القرعاوي وأحمد الحسن وحيدر مشتت وجماعة الرباني وأصحاب القضية في فترة واحدة؟ وتلاحظون كل حركة تطلع أول هدف إلها قتل المراجع والعلماء وحمل السلاح على الناس اللي يخالفوهم وتكفير كل من يخالفهم. وعد أهلنا مثل حلو يقول اللي ما يشوف من المنخل عمل يعميه. نرجع لحديثنا عن ضياء القرعاوي، وترى اللي راح نحكي عنه معلومات أخذناها من أصدقاء المقربين وجيران المعاشرين إليه. اسمه ضياء عبد الزهرة كاظم القرعاوي، ويلقبوه أهل منطقته ضياء الفنان، أخو رياض الفنان اللي كان طالب بالفنون الجميلة. نشأ ضياء على حب العزف على الطبل، وكان صوتهم حلو، وكان يتردد على مركز الشباب بحي الأسكان بالحلة من سنة 1980 ميلادية فصاعدا. وفجأة أخوتي من الطبل والعزف لبس له كفية خضرة وطول لحيته وادعى أنه آني طريح العباس عليه السلام، يعني صارت إلي كرامة من العباس. وفتح له غرفة ببيته وقام ياخذ خيرة للنسوان ويكتب حروز، وهذا الحكي بزمن صدام والحليم يفهم. وبالمناسبة ضياء هذا من عائلة فقيرة وتعبانة بشكل، وأبوه كان حداد سيارات بمعمل نسيج الحلة ويسكنون بحي العمال. وبعد أحداث الانتفاضة الشعبانية المباركة اختفى ضياء فص ملح وذاب، وبعد ما ينشاف بالمنطقة. وبعدين وبصورة مفاجئة وبدون مقدمات قدر ضياء القرعاوي أن يشتري بساتين واسعة يسموها بساتين البحراني بمنطقة الزرقة قريب الكوفة، هذا الحكي بسنة 1994. إلى كتاب اللي فوق هي اسمه قاضي السماء، اتوزع على الناس بصورة جدا مخفية بحيث صبحوا الناس بصيف عام 2007 ولقوا بكل فرع من فروع الحلة نسخة لو نسختين وما ينعرف من اللي وزعهن. وأول صفحة مختومة بختم يقول الإمام الحجة علي بن علي بن أبي طالب. ادعى ضياء القرعاوي بأن آني علي بن علي بن أبي طالب، وبدأ يشرح بكتابه بالفصل السابع طريقة نقل الجنين من بطن أمه حتى يثبت نفسه ابن الإمام علي عليه السلام، ورفع جبرائيل إلى السماء من رحم فاطمة الزهراء عليه السلام. وطبعا حاشة هاي الأسماء الطاهرة أنه نجيبها في المكان، لكن مضطرين حتى تكونون على بينة من أمركم. ادعى بأنه جبرائيل رفعني إلى منطقة البحر المسجور، وبعدين جبرائيل نزل بهاي النطفة المخصبة على أمي اللي هي أم ضياء القرعاوي. وكالعادة أخوتي لهاي الحركات، أول ما تدعي بأن المراجع وعلماء النجف ضالين ويجب قتلهم، وما أدري شنو هالإصرار على هاي القضية. وبدأوا يا جماعته يتجمعون ويسلحون بأسلحة حديثة، وكان عندهم أموال طائلة، وضعوا خطة للهجوم على النجف وقتل المراجع بيوم 10 محرم، وقت ما تكون النجف خالية من أهلها بسبب توجه الناس إلى كربلاء. لكن الله تعالى أخزاهم وانفضح أمرهم وانتهت قصتهم بقتل قسم كبير منهم، وانقتل ضياء من أول طلقة، واللي لزم انذب السجن. ينقل أحد أعضاء البرلمان من الشيعة عن أحد أصدقائه من أعضاء البرلمان من السنة، يقول لما رحنا بزيارة للسعودية اجتمع بين سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي، يعني اجتمع بأعضاء البرلمان العراقي السنة، وسوالهم عزيمة وقال لهم بالحرف الواحد إذا فشلت قضية الزرقة إن شاء الله الجايات ما يفشلن. فأخوتي الله الله بأنفسكم، لا تذبوها وين ما كان، ترى المخابرات العالمية قاعد تشتغل. وش قد حلو حديث الإمام الصادق اللي يقول بما معناه لو واحدكم عدى نفسيا شا جرب بوحدة وخلى الثانية، لكن هي نفس وحدة إذا راحت راحت التوبة. أما الشخصية الأخيرة اللي نريد نحكي عليها هي شخصية أحمد الحسن اللي ادعى نفسه اليماني وادعى ابن الإمام ووصية والركن الشديد، وكلكم سمعتوا به. اسمه طبعا أحمد إسماعيل صالح من قرية الهنبوش من الهوير اللي تابع القضاء المدينة محافظة البصرة بجنوب العراق. درس لسنة واحدة بالحوزة، وما أدري إذا أنت تدعي العصمة بعد شنو جيتك للحوزة. كان صديق حيدر مشتت اللي ادعى نفسه اليماني بعد ما انشق عن جماعة أحمد الحسن، وكان أحمد هذا أول ما طلع يسمي نفسه شيخ أحمد، وما كان يدعي نفسه من نسل رسول الله صلى الله عليه وآله، بحيث صدر حيدر مشتت بيان سنة 1424 ذكر به الأدلة على كون الشيخ أحمد إسماعيل هو اليماني. وورا فترة الظاهر ترقى أحمد إسماعيل من شيخ إلى سيد ودخل نسب رسول الله صلى الله عليه وآله، شلون ما أدري. مع العلم ولد عمه باستراليا وبالعراق يأكدون ويصرون بأن إحنا ترى يابا مو سادة ولا لنا علاقة بنسب رسول الله لا من قريب ولا من بعيد. المهم اختلف حيدر ويا أحمد وفسخوا الشركة، وانكتل حيدر ببغداد بالزيونة بطريقة غامضة. استمر أحمد بدعاوية وبدأ يدور له عن أدلة، وبدأ يأول بكيفه ويجمع بكيفه. فمثلا واحدة من أدلته رواية في أصحاب القائمة اللي عددهم 313 تقول بأن أولهم اسم أحمد من البصرة. فمثل هاي الرواية أخواني واردة بأصحاب القائم، مو بابنه لو باليماني لو بالوصي، لو رواية الوصية اللي ذكرها الشيخ الطوسي بكتاب الغيبة، وجابها حتى يقول ترى السنة هم ثنة يقولون بأن الأئمة 12. بمؤخرة هاي الرواية أكو تكملة تقول بأن الإمام الثاني عشر يعني المهدي إذا حضرت الوفاة فخلي يسلم الإمامة الأول المهديين أو اسمه أحمد. زين من الرواية قاعدة تنص وتقول إذا طلع الإمام وحكم وراد يموت ديش الساعة يسلم الإمامة. زين يسوي الإمام طلع، هذا على فرض صحة الرواية، لكن هم الرواية سنية وهم سندها مجهول، وهم العقيدة ما تنوخذ بخبر الواحد أخواني، العقيدة يراد لها فالشي قطعي. فمن هاي الخزعبلات بدأ هذا الشيطان يغوي البسطاء وقام يقشمر الناس بالخيرة وبالمنامات وبالأحلام، وما أدري شنو من عقيدة هاي اللي تنوخذ بالخيرة. يعني يصير آخذ خيرة على الإيمان برب العالمين؟ لو يصير إذا سئلوني باكر أقبل شنو دليلك على وجود الله، أقولهم والله أوقف خلنا ناخذ خيرة. لو حلمت برب العالمين حلمت أقف شيء اسمه رب العالمين، لو إذا سألوني شنو دليلك على أن محمد صلى الله عليه وآله رسول من قبل الله، أقولهم حلمت به، لو أخذت به خيرة. المهم أخواني، هذا الرجل إجا يكمل المخططات اللي سبقته بتدمير التشيع. فأول ما أفته بكفر علماء النجف كالعادة، واعتبرهم مانع من ظهور الإمام، ثم بعدين قام يكفر كل واحد من يتبعه. بعدين بدأ بالعمليات المسلحة والاغتيالات، وكلكم سمعتوا أحداث الناصرية والبصرة من طلعوا جماعة شادين وصل صفر على روسهم، وراحت بهاي العمليات ناس أبرياء ما لهم لا ناقة ولا جمل، وهذا طبعا اللي يردو أعداء التشيع. أخيرا أخواني، الله سبحانه وتعالى يقول بالقرآن الكريم إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العلماء أكثر الناس اللي يخشون ويخافون من رب العالمين. وورد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أنه قال علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. وورد عن الإمام علي عليه السلام أنه قال تفقه في الدين فإن الفقهاء ورثة الأنبياء. وكلنا نعرف بأن مداد العلماء أفضل عند الله من دماء الشهداء كما قال الإمام الصادق. فأخوتي لابد من الرجوع إلى العلماء، وإحنا مأمورين من قبل أئمتنا بالرجوع لهم. وكلكم سامعين حديث الإمام المهدي عجل الله فرجه اللي بيقول وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. وتلاحظون أصرار هاي الحركات المشبوهة على تخريب هذا النظام الدقيق اللي حافظ على التشيع خلال 1200 سنة. يعني لولا قيادة العلماء للمذهب من زمن الشيخ الكليني والشيخ المفيد والشيخ الطوسي لحد يومنا هذا لما كان بقى لا دين ولا تدين. هذول العلماء اللي منهم انكتل ومنهم انسجن ومنهم اتعذب ومنهم بقى مرابط بمكانه رغم الحصار والتهديد وعاف الدنيا وطلقها حتى يحافظ على الحوزة والعلم والعلماء، وحتى يرشد الجهال ويدفع عنهم الأباطيل وشر الشيطان وشر المخابرات العالمية. فعليه لابد من الرجوع إلى العلماء. وحتى نلتقي بحكاية ثانية وياكم، أستودعكم ربي وأسأل أن يحفظكم من كل شر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.